حبب الله للإنسان العمل الصالح وحبب إليه الحسنى وحبب إليه الحصول بهذه الزيادة، أراد أن يبين ما الذي يناله أولئك الذين كسبوا السيئات، الذين في الدنيا ما سمعوا هذا الكلام ولا رجعوا ولا تابوا ولا أنابوا، غرتهم الحياة. فقال تعالى: والذين كسبوا السيئات يوم القيامة جزاء سيئة بمثلها، بمقابل ما تعمل، كما يقول كما تدين تدان، فلهم هناك في الآخرة ما يتناسب مع مواقفهم. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، نسأل الله السلامة. يعني فوق السيئة والعقوبة أيضا يصيبهم الله في نفوسهم بذلة، لأنه يشعر بنقصه ويشعر بعيبه ويشعر بقلة أدبه على ربه، فيصاب بهذه الذلة في نفسه، فتجده في حالة من حالات الهوان. والذلة هي الهوان الذي ترهق الإنسان حتى يستشعر ضعفه، حتى يستشعر نقصه، حتى يستشعر ضعة حاله لما يجري عليه من المخالفة أو إحساس بأثر المخالفة لله تعالى. قال: ما لهم من الله من عاصم، أين بيذهب؟ بيلتقي لمن؟ بيلتقي كدولة للأمم المتحدة؟ بيلتقي كإنسان مواطن لجماعة أو لحزب؟ بيلتقي فلان لوالديه؟ بيلتقي فلان لفلان؟ انقطعت العلاقات في الآخرة، ولم يبقى إلا العمل الصالح وصدق العلاقة بالله. فما لهم من الله من عاصم، ما أحد يقدر يمنعهم عذاب الله سبحانه وتعالى إذا أحسنوا العلاقة بالله في الدنيا وبما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم وصف الله شكل أشكالهم في الآخرة، قال: كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. يعني يصبح والعياذ بالله وجه العاصي أو وجه الرجل الذي يعمل السيئة كأنه ليل مظلم أو كأنه قطعة من ليل مظلم، لما يصاب به من الحالة النفسية التي تؤدي به إلى ذلك الأمر. قال مولانا: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن أصحاب النار نماذج، منهم من يكون أصحاب النار لفترة ثم يخرج، ومنهم من يكون لفترة أطول ثم يخرج، ومنهم من يخلد والعياذ بالله في النار بحيث أنه يطلب الخلاص فلا يخرج منها على الإطلاق أبد الآبدين. وهذا مثل الجنة، الجنة ما أحد يخرج منها لكن يكون العيش فيها أبد الآبدين، وهو من أسعد أيام العمر التي يعيشها الإنسان في آخرته أن يكون مخلدا في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم على تلك الصفة ممن يخلدهم الله، ومن غير حساب ولا عقاب، لأن الحساب والعقاب إذا طال على الإنسان لا يستطيع أن يتحمل طول المدة، ولا كذلك المعاتبة والوزن، لأن الموازين القسط لما توضع يوم القيامة فيها ما فيها من عدم القدرة على الوفاء بحق الله سبحانه وتعالى ولكن برحمته. فهذه هي المسائل التي تقيدت في مثل هذا الأمر المشار إليه في هذا الدرس. ثم بعد ذلك تكلم المولى على وحدانيته، أي بمعنى العرب الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيأتي إلى اليوم من بعد ذلك، يريد المولى سبحانه وتعالى أن ينزههم مما جرى فيهم من عبادة الأوثان وعبادة الأصنام وعبادة النار والشمس والقمر والنجوم والشجر والجبال، ظواهر كثيرة عبدتها العرب وغير العرب، ووقعوا اليهود والنصارى كذلك في عبادة عيسى ومريم وغيرها وعزير. فيريد الله تعالى أن يؤكد أن هذه العبادة خطأ، وأنه لا يمكن أن تكون العبادة إلا لمن يستحقها، وأشار إلى الاستحقاق. لماذا يستحق الله العبادة؟ لماذا يستحق التوحيد؟ لماذا يستحق التفرد؟ لماذا؟ قال: قل من يرزقكم من السماء والأرض، هل يوجد أحد في هذا العالم يستطيع أن يأتي لك برزق من السماء أو الأرض غير الله؟ نعم، قد يجعل الناس أسباب، قد يكون رزقك بسبب، لكن هنا لا يتكلم عن الأسباب، يتكلم عن المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. فيجب أن تقطع رجاءك في الناس، الناس بشر، اجعل رجاءك في الله، ثم هو يسخر الأسباب، يهيئ قلوب الناس على ما يريد سبحانه وتعالى. قل من يرزقكم من السماء والأرض، هذه واحدة. ثم يقول: أم من يملك السمع والأبصار، من الذي يصرفك في سمعك وبصرك قوتك، همتك، ذاتك، لا، ولكن هو سبحانه وتعالى يجري ما يجريه في شأن سمعك وبصرك، فيكون هو الذي يملكها، أي يملك تحريكها، بل حتى الأعمال هو الذي ويخلق ما لا تعلمون، قالوا حتى ما لا تدرك من سلوكك أنت يهيئه الله سبحانه وتعالى في السلوك. ثم الثالثة، ومن يخرج الحي من الميت، ما بدأ رأينا طائرة ولدت ولا رأينا شيء مخترع استطاع هذا المخترع نفسه أن ينتج من نفس النوع ذاته، ما يتأتى. لماذا؟ لأنه ليس في ملك الإنسان، الإنسان كل صناعته جيدة لكنها لا 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 لا, لا تأتي بمولود، لكن المولى سبحانه وتعالى يحيي ويميت. ترى الشيء حي تحول إلى ميت، ثم يخرج من هذا الميت حي. ولهذا يضربون أمثلة كثيرة، يقول يخرج البيضة من الدقائق والدقائق من ليه؟ من البيضة، واحد منهم حي واحد ميت. ولهذا يخرج الحي من الميت، يخرج الميت من ليه؟ من الحي، أن هذه تخص الخالق سبحانه وتعالى لعظيم قدرته. ثم يقول ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. لاحظوا كم النقاط التي بينتها الآية من الاستحقاق للربوبية والألوهية، وأنه يستحق أن يتفهم الناس أنه هو المعني بالتوحيد وليس غيره، والمعني كذلك بالاستغاثة والتوسل والاستشفاع في مرتبتها العليا. ولهذا قال قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، من يخرج الحي من الميت، يخرج الميت من الحي، من يدبر الأمر. الأمر كل شؤون الوجود، من الخطرة التي تجري في نفسك إلى السماوات السبع وما فوقها، كل هذا تدبيرها لمن؟ للمولى سبحانه وتعالى. قال اسألهم، شوف القرآن، اسأل هؤلاء الكفار اللي حولك في مكة، كلهم هذا الكلام، من 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 من؟ قال فسيقولون الله، لأنهم يعرفون ما أحد في الوجود خالق إلا من. طيب قال سبحانه وتعالى فسيقولون الله، قال فقول أفلا تتقون، ما دام عرفتم مصدر الخلق والخالق فلماذا لا تخافونه؟ لماذا لا تقوا أنفسكم عذاب جهنم؟ لماذا لا تبعدون عن أنفسكم غضب الجبار سبحانه وتعالى؟ فتقعون في الشرك، تقعون في الكفر، تقعون في المعصية، تقعون في الظلم، وأنتم تعلمون أن هذا الوجود كله ملك المولى وهو الخالق سبحانه وتعالى. قال فذلكم الله ربكم الحق. الأصنام والأوثان والمظاهر التي يعملها الإنسان بمستوى فهمه وعقله، هو قد يكون صح يقولوا له آلهة كما فعلت النصارى والمجوس واليهود، عبدوا ظواهر، وكثير اليوم في هذا العالم تعبد ظواهر، لكن هي ليست إله حق، هي آلهة باطل. أما الإله الحق فهو الخالق سبحانه وتعالى. ثم قال مولانا فماذا بعد الحق إلا الضلال. يتعبد ربك عبادة صحيحة على الوجه الذي جاء به الأنبياء، أو أن المسألة تحولت مباشرة إلى ضلال، نسأل الله الحفظ والسلامة. فأنا تصرفون، هذه كلها عبارات يشير فيها أي كيف تصرفون عن عبادة الله القادر إلى عبادة ما لا يخلق ولا يرزق. حتى بليس الآن، الناس اللي تتبعه، بليس يملك جنة، بليس يملك نار، بليس يملك رحمة، ماذا يملك بليس في الوجود؟ لكن هيمن على الشعوب كلها وعلى الرجال وعلى النساء، والله تعالى حذرنا منه. ويقول واحد أنا ما تبعت الشيطان، فين الشيطان اللي تقول نتبعه؟ طيب شوف نفسك، شوف سلوكك، انظر سلوكك. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنها لكم عدو مبين. طيب ماذا يأمرك؟ يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الثلاثة هي اللي تدور في حياة العصاة وفي حياة الكذابين والأفاكين ومن يعرضون أنفسهم والعياذ بالله لغضب الله تعالى، وهو من عمل الشيطان، وإن كان هو سلوك الإنسان لكن هو عمل الشيطان، لأن للشيطان دخول في سلوك الإنسان إلا إذا استعاد الله واتقى الله وحافظ على أوراده وأذكاره، فإن الله تعالى يحفظه. ثم قال سبحانه وتعالى يؤكد أن هؤلاء الذي يسمعوا القرآن وتصل إليهم هذه الآيات ويفهموا هذا الكلام ويعرفوا أن الله هو الخالق، ثم بعد ذلك يكفرون. قال كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا. حقت يعني كتب الله تعالى من عنده كتاب أن الفاسق أي الذي يخرج عن الطريق ويشذ، أن هؤلاء لا ما 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 تستوعب نفسه الإيمان، لأن عقله وقلبه معلق بشيء آخر. نسأل الله الحفظ والسلامة. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا، عرفت معنى فسقوا؟ أي خرجوا عن دائرة الأدب مع الله، يعني كلمة الفسق الخروج، أنهم لا يؤمنون، أي بمعنى أنك يا محمد لا تتعب نفسك مع هذا النموذج من الناس، وإنما انظر إلى من يريد أن يرجع إلى الطريق، من عنده رغبة في أن يتوب، من عنده رغبة في أن يصلح نفسه، هؤلاء هم سيدخلون في رحمة الله سبحانه وتعالى، وتكون لهم المكانة المباركة في حسن الاتباع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظكم، يرعانا ويرعاكم، ينفعنا إن شاء الله بما سمعنا، ويرزقنا السلامة في الأقوال والأفعال والنيات والأمال. صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.